تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله البشير النذير والدليل إلى الصراط المستقيم الذي سمي في السماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا علي أمير المؤمنين وإمام المتقين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيها الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لكي نكون مع حلقة أخرى من منار العقول في النهج العلوي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، نواصل الحديث في الجانب العبادي في شخصية علي سلام الله عليه. والكل يعرف أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان أول من أسلم من الرجال، حيث آمن برسالة الإسلام منذ صباه، وثابت أن علي عليه السلام لم يسجد في حياته المباركة إلى صنم قط.
أجل، إن علي عليه السلام مطهر من أدران الشرك والجاهلية، وبعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رسولا للعالمين، وقف علي بكل كيانه إلى جانب المصطفى الخاتم والرسالة الخاتمة.
إذن هو أول من سبق إلى الإيمان وإلى الهجرة لبيت الهجرة المكانية والانتقال من مكان لآخر، بل وفي الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، فهو عليه السلام مصداق تام من مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إني مهاجر إلى ربي.
نعم مستمعينا، وفي إحدى خطبه الجليلة تحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن بدايات حكم الأمويين، ومما قاله بشأن الطاغية الأموي معاوية بن أبي سفيان: ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة مني فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة.
وظاهر من كلامه عليه السلام جواز السب في حال التقية وفي حضور الحاكم الجائر، وإلا فسبه عليه السلام غير جائز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله.
مستمعينا، مروي في التاريخ أن حجر بن عدي الكندي، وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام المخلصين، دخل على الإمام فيمن دخل من الناس بعد الضربة الأثيمة لابن ملجم اللعين، فقال عليه السلام لحجر: كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني؟ فرد حجر رضوان الله عليه: والله يا أمير المؤمنين، لو قطعت بالسيف إربا إربا، وأضرمت النار لي وألقيت فيها، لفضلت ذلك على البراءة منك. فقال له الإمام: طبت نفسا يا حجر. ومرت الأيام ودعا معاوية حجرا وطلب منه البراءة من علي عليه السلام، لكن حجرا أبى، فقتله معاوية ومضى حجر شهيدا في سبيل الله رضوان الله عليه.
حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران، ومتواصلون معكم في ظل برنامج منار العقول في النهج العلوي. حضرات المستمعين الأفاضل، تعرض النصوص العلوية الكريمة مفاهيم العبادة الحقيقية، إذ يقول علي عليه السلام في بيان أصناف العباد: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
ويقول سلام الله عليه كذلك: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن عبدتك لأني وجدتك أهلا للعبادة.
وفي هذا الكلام العلوي البليغ درس لا بل دروس ثرة في أن العبادة لله تباركت أسماؤه، لأنه جدير بأن يعبد، ولأن الهدف من الخلق هو عبادة الله الواحد الأحد وعدم الشرك به. أوليس القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم.
والعبادة لله تعالى هي أساس كل الرسالات السماوية، حيث إن دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعا كانت: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعلى نهج النبوة الخاتمة الغراء والرسالة الإسلامية السمحاء سار علي عليه السلام، فكان له الشأو الأعلى في الدنيا والآخرة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لقد أثنى الكثيرون على كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وعلى مر الزمان وعلى امتداد المكان أيضا، لأن كلامه المبارك صلوات الله عليه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. يقول الجاحظ في قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام: كل كلمة منها تفي بألف عن كلام العرب.
وهكذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض نستمع لبرنامج من الواقع في الساعة 12:09. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 12:38. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 12:43. في تمام الواحدة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. في تمام الثانية حصاد الظهيرة، بعد الحصاد الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:24. الثالثة تماما ونشرة إخبارية مفصلة. تلاوة وتبيان في الساعة 13:10. زيارة آل ياسين في الساعة 13:41. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
كلمة الحب.
الحكم لي في هذا البيت. أنا رجل، ولا تنسوا أني إذا أبديت رأيي في أي مجال لا أحب أن أسمع من يخالفني. هذه عبارات معهودة لدى أفراد أسرتي، الأسرة التي كنت أترأسها أنا. هناك من يرى أن الحكم في البيت يجب أن يكون للرجل على اعتبار أن آراء الرجل تكون لصالح جميع أفراد الأسرة. لا أدري متى تعلمت هذا الرأي الخطأ، أن للرجل أن يحكم كما يشاء وليس لأحد أن يخالفه. وربما أن السبب في اعتقادي هذا أني نشأت في أسرة تفكر هكذا، في أسرة ترى أن الكلام الخطأ الذي يقوله شاب في 18 من العمر أفضل وأصح من رأي المرأة في 40 من عمرها. نشأت في مثل هذه الأسرة وكبرت وتعلمت فيها طريقة الحياة. كان أملي الوحيد منذ صغري أن أكبر أسرع وأصبح رجلا وأحكم كما أشاء. تحققت أمنيتي. تحققت أمنيتي هذه مبكرا بحماية أبي الذي كان يراني أحسن أبنائه. فأصبحت رئيس الأسرة وأنا ابن 18، وقررت في نفسي أن أتزوج مبكرا وأقدمت على ذلك. إلا أني أخطأت في شيء واحد، وهو أني اخترت فتاة كانت تختلف عن الصورة التي كنت قد رسمتها في ذهني، حيث كنت أتمنى أن أحظى بفتاة متواضعة تقبل آرائي دون أن تنبس بكلمة. فهمت في اليوم الذي ذهبت فيه مع أسرتي لخطبة أسماء أن ثقافة أسرتها تختلف عن ثقافتنا. على سبيل المثال، رأيت في ذاك اليوم أن أباها قام واستضافنا رغم أنه كان رجلا يقرب من العمر 50 سنة. إننا بأسرنا تعجبنا من فعلته، إذ كنا نعتقد أنه من القبيح أن يقوم الرجل باستضافة الضيوف. ولو انتبهت إلى هذا الاختلاف الكبير الموجود بين ثقافتنا وثقافتهم لما تزوجت من أسماء أبدا، لكني لم أنتبه إلى ذلك، إذ وقع حب أسماء في قلبي. تجلى هذا الاختلاف أكثر في الأيام التي تلت ذلك اليوم، لكن نسينا تلك الاختلافات إذ كان يحب بعضنا بعضا. ما كنت أستطيع أن أترك سبب مخالفة أسماء، وما كنت أستطيع أن أقبل ذلك أبدا. لكن أسماء كانت تخالفني في بعض آرائي، وكانت تفرض آراءها علي، وما كنت أستطيع أن أعترض عليها أو أناقشها خوفا من أن ترفض الزواج مني. ومن جانب آخر، كنت مضطرا للاحتفاظ بطريقة المعهودة عند أسرتي. تم عقد قراننا في سرور وسكينة على كل حال، وبدأت حياتي الزوجية. قررنا أن نقضي شهر العسل في مدينة مشهد، فانطلقنا إلى مدينة مشهد بسيارتنا. قالت لي أسماء: أنا مسرورة لأننا سنقضي شهر العسل في مدينة مشهد، إذ كان هذا من أمنياتي. فكرت في نفسي أن أظهر سطوتي وأبسط نفوذي على زوجتي منذ البداية، فغيرت الطريق إلى مدينة إصفهان وقلت لأسماء: من الأفضل أن نقضي شهر العسل في إصفهان. ظنت أسماء أني أمازحها في البداية، ولما علمت أني جاد في كلامي حاولت أن تغير رأيي بالمزاح أولا، ثم بالاحتجاج الهادئ ثانيا وأخيرا. انتهى كلامنا إلى المشاجرة. أجل، وأخيرا انتهى كلامنا إلى المشاجرة. فأوقفت السيارة بجانب الطريق وقلت لها بغضب: إذا أحببت أن تذهبي إلى مدينة مشهد فاذهبي لوحدك، ولا تنسي أن رأيي فوق رأيك. بكت أسماء وانصدع قلبها، وما أكثر حماقتي أني أحسست بالرجولة عندما رأيتها تبكي وشعرت بنشوة الانتصار علي. سألتني أسماء في اليوم الثاني: هل كنت تمازحني عندما قلت أن رأيي فوق رأيك؟ فقلت لها: لا 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 أبدا، لم أمازحك، ولا بد أن تفهمي هذه الحقيقة. لم أتوقع أن تقبل زوجتي كلامي بهذه البساطة. كنت أظن أنها ستخالفني وتشاجرني وتتركني وترجع إلى مدينتنا وتطلب الطلاق، لكني كنت خاطئا في تصوراتي، إذ قبلت كلامي لا لشيء إلا لأنها كانت تحبني جدا. مضت أيام وشهور وسنين ورزقنا بولدين، وأنا أعامل زوجتي معاملة سيئة، كلما احترمتني أكثر عاملتها أسوأ، إذ كنت أظن أن سبب احترامها ضعفها، كلما صبرت أكثر تحكمت عليها أكثر، لكنها لم تعترض ولم تنبس بكلمة، حتى نفذ صبرها، وكان ذلك في يوم احتفالنا بالذكرى 8 لولادة ابننا. كان كل شيء متوفرا في الاحتفال، فأحببت فجأة أن أفرض رأيي وأظهر للجميع أن أمري مطاع في الأسرة، فقررت أن ألغي الاحتفال، فغضبت أسماء وأظهرت غضبها الذي كظمته 8 أعوام، وتكلمت بكلمات لم أعهدها منها، حيث قالت: كفى كفى، لقد صبرت على أذاك 8 أعوام، ولكنك بدلا من أن تفهم خطأك وتعود إلى رشدك أمعنت في الأذى، وخيل لك أنك تستطيع أن تفعل ما تشاء. كدت أجن عندما سمعت هذا الكلام، وضربت أسماء لأول مرة، لكنها لم تبكي وقالت: كنت أتوقع مثل هذا التصرف منك، فانتظر إلى أن يكبر ولدانا ويميز الخطأ من الصواب ويقوم بتقرير مصيرهما. لم أدرك كلامها ذلك اليوم، رغم أني رأيت ابني الذي كان ينظر إلي بغضب. يا صديقي العزيز، عندما تنظر إلى ما تقدم لك من السنين لا تصدق أن فترة الشباب قد انقضت بهذه السرعة، لكنك عندما تصل إلى منتصف الطريق وتنظر إلى السنوات الماضية لا تأسف لما فاتك من الزمن، لو كان المستقبل مضيئا ومفعما بالسرور، وتحس بالخيبة والفشل مثلي. لو كانت السنين الماضية مظلمة وكدرة، إني فشلت في حياتي لما بلغ ابني من العمر 18 عاما، وابنتي في 16 من عمرها، ولما أصيبت زوجتي بصدمة في غشاء أذنها نتيجة ضرباتي. أتذكر تلك الليلة دوما ولا أنساها أبدا، تلك الليلة التي ضربت زوجتي للمرة 1000، فجر الدم من أنفها، ضجت ابنتي وغضبت مني وقالت لأمها: أمه كم تصبرين، كم تصبرين يا أمه، إنك تحملت التعذيب طيلة هذه السنوات ولم تنبسي بكلمة من أجلنا، أما الآن فقد كبرنا وتستطيعين أن تكوني مطمئنة البال. أجل أجل، تستطيعين أن تكوني مطمئنة البال، لماذا لا تتركين أبانا؟ لم أدرك كلام ابنتي في البداية، لكني أخذت أفكر في كلامها لما جمعت أسماء أثاثها وتركتني. إنهم تركوني وبقيت وحيدا أنتظرهم أياما وأسابيع، لكن خاب ظني في عودتهم، وتأكدت من عدم رجوعهم، لما سمعت أن أسماء قد اشتغلت بالعمل في إحدى الشركات واستأجرت شقة، فأرغمت على أن أطلب منهم العودة، لكني واجهت جوابا سلبيا، حيث أجابني ولداي وقالا: لما نرجع؟ لقد سئمنا التعامل اللا إنساني الخالي من الرحمة والمودة. لا لا، لن نرجع، من الأفضل أن تبقى وحيدا. كنت أعرف أن التقصير مني وهذا هو جزائي. مضت 10 أشهر، كانت السنة على وشك الانتهاء، وكنت على أبواب سنة جديدة، فاستقبلت سنة الجديدة تلك باكيا وحيدا لأول مرة في حياتي. بكيت لساعات ولعنت نفسي، ووضعت صور أحبائي بجانب القرآن، وسألت من الله متضرعا أن يمن علي بإعادتهم، فأجاب سؤلي على الفور، حيث رن الجرس فأسرعت إلى الباب وفتحته، ووجدت زوجتي عند الباب، واحتضنت أولادي وبكيت وقلت: بالله عليكم لا تلوموني، بالله عليكم لا تلوموني على ما مضى من تصرفاتي ولا تذكروني بها. وأقسمت على زوجتي أن لا تقول شيئا، فسكتت، وبدأت حياة جديدة. والآن وقد مضت 6 أعوام على تلك السنة، وقد نسينا تلك الأيام المرة، ويستشير بعضنا بعضا في جميع الأمور، والرأي المطاع في بيتنا هو الرأي المتمخض عن النقاش الهادئ الذي تسوده المحبة والتفاهم وعدم الانفعال وإرضاء الهوى. وأخيرا، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي مثلجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى، ذنوبا حلت التقوى. أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام، تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. التقوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس، والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات، علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا، حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة. رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. من غرر الأجوبة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سئل عن صفة العاقل: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: فصف لنا الجهل. فقال عليه السلام: قد فعلت. وسئل عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ولما قيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه، لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونين عليه. ولما قيل له أنت محروب فلو اتخذت طرفا، فقال عليه السلام أنا لا أفر عمن كر ولا أكر على من فر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. سارت الحافلات عبر طريق طويل وملتو ينحدر ويلتف، ثم عبرت على جسر حديدي فوق نهر عريض. سمعت ياسمين عجوزا طاعنا في السن يقول وقد خلا فمه من الأسنان: إيه يا فرات، 80 عاما وأنا أرتوي منك، هل لا تزال فرات الخير؟ هل أشرب منك ثانية؟ بعد أكثر من 9 ساعات توقفت القافلة أمام موقع عسكري مدجج بالآليات المختلفة والمجنزرات الضخمة المموهة بألوان التراب. قال الرجل الجالس مع الركاب بعدما قفز من الحافلة: هيا انزلوا بهدوء، انضموا إلى الموجودين هنا. سألته ياسمين بحياء: أين نحن الآن لو سمحت؟ فقال لها شامتا: أنت الآن على الحدود العراقية الإيرانية، على الجبهة الغربية، هناك الخميني بعد هذه المرتفعات. نظرت بعينين ذابلتين فإذا مئات آخرون من العراقيين منتشرون على هذه الساحة الترابية القاحلة التي تتخللها الصخور الضخمة العجيبة التعرجات والنواتئ. البعض كانوا يفترشون الأرض، وآخرون بحثوا عن صخور صغيرة قعدوا على جوانبها، وآخرون وقفوا، ومنهم من كان يروح ويجيء على غير قصد. كل الوجوه حزينة والكلام نادر جدا بينهم، ربما لانشغالهم كل بما لديه من هموم. قالت ياسمين في سرها: أرى أن لكل واحد هنا مأساة مثلي، أين الرجال والشباب؟ ولماذا التسفير؟ وإلى إيران تحديدا؟ لا نستطيع حتى مجرد السؤال. وعند أصيل ذلك النهار هتف بعنف ضابط يحمل مكبرا للصوت بتلك الجموع، وكأنه يصدر أوامر عسكرية إلى مجموعة من العصاة: الآن ستتحركون من هنا، اتجهوا شرقا إلى أن تصلوا إلى إيران، لا مكان لكم هنا، اذهبوا إلى الخميني، إذا كنتم تحبونه اذهبوا إليه. سارت قافلة المهجرين الجديدة شرقا باتجاه إيران مشيا على الأقدام، كانت ككل مرة خالية من الشباب. لقد اقتصرت على الأطفال ذوي الوجوه الشاحبة والعيون الحزينة، والنساء اللواتي اعتصر قلوبهن الألم والرعب، والشيوخ الذين وهنت أجسادهم تحت ضغوطات المساءلة والتحقيق. أما شباب تلك العوائل المهجرة فقد أبقت عليهم السلطة في الاعتقال، أو أعدموا، أو اختفت آثارهم وتبخرت أخبارهم. سارت القافلة شرقا، متاعهم أغطية وحصائر وأوعية المياه، وكانت بعض النساء يحملن الأطفال الرضع والصغار الذين لا يستطيعون السير خلال تلك الأرض الشائكة. انتشروا على سفوح التلال فغطوها كأرتال الجراد، وكانوا يتجاورون مجموعات مجموعات ويساندون بعضهم بعضا في أحوال العقبات والتعثر أو الإجهاد الشديد. أمسكت ياسمين عمتها أم عادل وسارت بها وسط إحدى الجموع، وكانت الثانية ساهمة ومنقادة تجر أقدامها جرة. انتشرت على سفوح تلك التلال حجارة تنفر من التربة أو تفرق فيها مطلة برؤوسها، وأشواك يابسة تخدش من يمسها خلال سيره، وبعض الأعشاب اليابسة المتكاثفة كالهشيم الذي يحلم بالنار. بعد ساعات قليلة بلغت القافلة الزاحفة نحو السفوح الشرقية التي تتخللها الصخور والمرتفعات، فتباطأت عند تلك التلال وبدا الإجهاد على معظم السائرين، فتنادوا وتوقفوا يستريحون. كانت الشمس تلك اللحظات تميل نحو الغروب، وقد أخذ يتخلل صفرارها حمرة وردية قانية، وأخذت تتدرج للمغيب، وسرعان ما توارى قرصها عن الأنظار خلف التلال، لكن نورها كان ينير تلك السحب البيضاء المنتشرة على صفحة السماء التي لا حدود لها. انتشر بعضهم في المكان يستريح متخذا التربة فرشا والصخور وبعض الحصور، وراح يتناول ما لديه من بقايا طعام. جرت ياسمين أم عادل فسارتا مع القافلة وكانت تخاطبها لعلها ترد، ولكن دون جدوى. شلت السيقان من طول المسير، وتعبت الأقدام من التعثر والخبط على الأشواك والحجارة ونتوء الصخور، وكلت السواعد من حمل الأمتعة والأطفال، وامتلك النعاس الأجفان، وطفت الخشية على النفوس والأفئدة. قال طفل في الثالثة من عمره لياسمين وقد شرد عن أمه: أين ماما؟ أنا عطشان وجائع وخائف. احتضنته لتهدئ من روعه، فغفى على كتفها وأخذت تمسح شعره الأسود المالس بكفها، وسارت به باحثة عن أمه، ولم يلبث أن أفاق وهتف: ها هي ماما! وجرى بقدميه الصغيرتين حافيا إلى ذراعي أمه التي كانت تتلفت في الأنحاء باحثة عنه. لاحت في الأفق القريب مجموعة من الرجال، بدا أنهم مسلحون، أخذوا يتجهون نحو المكان متدفقين من كل اتجاه. خلال دقائق تمكنوا من ضرب طوق محكم حول القافلة. كانوا مسلحين بالبنادق والقاذفات والقنابل اليدوية وأمشاط محشوة بالرصاص علقت على أحزمتهم العريضة. كانت بزاتهم ولغتهم تدل على أنهم من الأكراد. بادروا كل من صادفوه بالشتم والضرب بأعقاب البنادق وبالقبضات ورؤوس الأحذية السميكة، لم يفرقوا بين شيخ وطفل وامرأة. احتضنت ياسمين عمتها أم عادل وقبعت تنظر وتصغي إليهم وهم يتحدثون بلغة كردية، ولكن بعضهم كان يتحدث بلهجة عراقية بالكاد تفهم بعض كلماتها وعباراتها. إلى أين تذهبون يا خونة؟ هاتوا نقودكم، سيعطيكم الخميني نقودا. أنت أيها العجوز الخرف، هات هذه السنة الذهبية، لن تنفعك في القبر. تعالي معي يا حلوة. وإذا بقائدهم يصيح بصوت هز المكان: لا تتحركوا جميعا، من يأتي بحركة يموت. زادت القلوب ارتعادا، وتعلق الأطفال بأثواب أمهاتهم أو بمن صادفوه قريبا منهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان. وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان. وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح. وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في
الفنجان. الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال زيارة سلطنة عمان أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية تشمل العلاج وتشخيص الأمراض، إضافة إلى مجالات الصحة والزراعة والصناعة. وشدد الرئيس الإيراني في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي على أن السلاح النووي ليس له مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الطريق إلى الاتفاق بشأن الملف النووي يمر عبر طاولة المفاوضات وليس عبر وسائل الإعلام. وأكد عرقشي عدم توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بعد، مشددا على جدية بلاده في المحادثات وإيجاد حل دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف. وأضاف أن التوصل إلى حل يتطلب اتفاق ينهي الحظر بشكل كامل ويحترم حقوق إيران النووية بما فيها التخصيب. أعلنت